أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي قسم الميراث بنفسه، وهو أعدل من قسم، وهو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده سبحانه وتعالى ونشهده، نشهد له بالوحدانية التامة، لا شريك له في عبادته، وهو أعلم وأحكم، كما نشهد أن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أصدق البرية لسانا وأعلاها مقاما وأعظمها شأنا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. من المواضيع الهامة مستمعين الكرام التي يشتكي منها كثير من الناس وخاصة النساء، ويتألم من وقعها على النفوس، كل قريبة أو كل قريب حرم قريبته من الميراث الذي قسمه الله تبارك وتعالى لهن بنفسه ولم يقسمه غيره، فتجد المرأة أو الفتاة المحرومة مستمعين الكرام واقعة بين نارين، بين نار عداوة إخوانها أو أعمامها إن هي طالبت بميراثها، ونار أخرى هي فقد لمالها الذي استحقته بورثها له ممن استحقت منه الميراث، فأصبحت تقاسي الظلم وتقاسي الحسرة. وقد قال الله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم بيّن سبحانه وتعالى نصيب كل وارث من الرجال والنساء، كما في قوله تبارك وتعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. وحدد الله تبارك وتعالى مستمعين الكرام هذا الميراث، ميراث النساء، في كتابه الكريم، وتولى القسمة سبحانه وتعالى بنفسه، مما لا يجعل لأحد عذرا بعدم العدل، فالله تبارك وتعالى هو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، فجعل للأم السدس إن كان لابنها الميت أولاد وغير ذلك من الأحكام التفصيلية المختلفة فيما يتعلق بميراث المرأة. حول هذا الموضوع، الموضوع الخطير صراحة مستمعين الكرام، موضوع ميراث المرأة في الإسلام، أحببنا أن تكون هذه الحلقة بإذن الله تعالى في هذا الموضوع. لكن قبل أن نبدأ محاور هذا اللقاء الطيب المبارك بإذن الله عز وجل، دعونا بداية نرحب أجمل ترحاب بضيف هذه الحلقة، فضيلة الدكتور الشيخ إبراهيم خليل النجار، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في محافظة خان يونس وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا.
حياكم الله، بارك الله فيكم والإخوة المستمعين،
سلامك الله شيخنا. كذلك مستمعين الكرام، يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة بالاتصال على هواتف الإذاعة 2822652، أو الرقم الثاني 2822653، أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر رقم 9734424. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل مرة أخرى.
حياكم الله، الله يجزيكم الخير،
سلامك الله شيخنا الفاضل. يعني الميراث هو وصية الله تبارك وتعالى لعباده، وكذلك الذي يتأمل في فرائض الإسلام يعني سبحان الله يرى أمرا عجيبا، فالله تعالى فرض علينا الصلاة ولم يبين في القرآن عدد الركعات، وترك ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم ليبينها لنا عن طريق السنة التي هي المصدر الثاني للتشريع، وكذا الزكاة. أما الميراث فبينه سبحانه وتعالى بنفسه الأنصبة، فبين لنا نصيب كل فرد وبين لنا أحوال كل فرد. في هذا الموضوع لو تبين لنا ابتداء عن مشروعية الميراث في الإسلام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما تامين مباركين في هذا في مساء الجمعة، صلاة وتسليما مستمرين دائمين حتى نلقاه جميعا فيسقينا نحن والسادة المستمعين شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا.
اللهم أمين.
أولا أرحب بك أخي الكريم أستاذ حسن تحية طيبة والإخوة المستمعين كذلك، فالسلام عليكم ورحمة ربي وبركاته. أما من حيث الميراث ومشروعيته والحكمة من تشريعه، حقيقة الميراث هو ما ترك، هي تركة تركها المورث لأفراد مخصوصين بأسهم وأنصبة مفروضة مخصوصة بينها ربنا سبحانه وتعالى. والله تعالى كما تفضلت أخي في مطلع حديثك الطيب قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب، كذلك قال ربنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه وصية الله تعالى ليشرع الميراث. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها، أمر واجب أوجبه علينا رسولنا صلى الله عليه وسلم. لذلك الله تعالى بعد أن بين هذا الحق من الميراث قال تلك حدود الله، لذلك من يتعدى حد الله تعالى عصى ربه وأثم وعصى رب وعصى الله تعالى، ويستمر في المعصية ما دام محتكرا ما دام مغتصبا ما دام آخذا حق الميراث من أهله. أما الحكمة من تشريع الميراث في ديننا، حقيقة أولا الحكمة تعبدية، يعني يتعبدنا الله تعالى في هذا الحق أن نلتزم بالقرآن.
نعم.
لذلك من يخالف دين الله تعالى ولا يعطي أهل الحقوق هناك خلل في عبوديته التامة مع الله سبحانه وتعالى. ثم الله تعالى هو الذي أعطانا المال، هو الذي أعطانا الأرض، هو الذي أعطانا الصحة، هو الذي جعلنا خلقنا من العدم، إذ قال ربي في صورة الإنسان هل أتى على إنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لذلك أولا تعبدنا الله بهذه الأحكام.
نعم.
فمن اختل فيها أو لم يطبقها إنه اهتزت عبودية ربه في نفسه. الأمر الثاني فيها أولا العطاء، أن يترك الإنسان ورثته أغنياء أفضل من أن يكون عالى على الناس.
نعم.
ثم فيها بيان و تكريم المسلم بالتزامه بدين الله تعالى وبالقرآن، لأن المسلم الحق إذا التزم وطبق القرآن في أحكام المواريث أخذ ثوابا عند الله تعالى بأن التزم بالقرآن أحكاما عملية في حياته، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة الذي أعطى الحقوق لأهلها في كل حال من أحوال حياته صلى الله عليه وسلم. ثم التوزيع الميراث أخواني الأكارم أيها المستمعون الأفاضل يورث المحبة بين الورثة.
نعم.
لأنه متى احتكر من بيده الميراث، كان الابن أو أي أو العم أو أي رجل ذكر، قد منع حق الميراث تبقى النفوس غير راضية، تبقى الأحقاد والضغائن وعدم الرضا حتى عن كل شيء في الحياة. ثم إخواني الأفاضل هناك مسألة مهمة جدا يجب أن ننتبه إليها، ألا وهي البركة من الله سبحانه وتعالى تنزل على المال أو العقار الذي خرجت حقوق العباد منه. لذلك الأرض التي فيها حقوق نساء، الأرض التي لم تعطى فيها البنات أو العمات أو الأخوات، اعلم أنها ملعونة، اعلم أن بركتها قد نزعت، اعلم أن حق العباد فيها لن يسقط إلا بالوفاء، كما قال علماؤنا إن حق العباد مبني على المشاحة، أي على البخل، أي على الوفاء، على السداد، على أن تعطيه برضا دون إحراج أو محاكم أو قضايا أو إكراه، بل يجب بطيب نفس أن تعطي الحقوق إلى أهلها. كذلك الله سبحانه وتعالى لما شرع أحكام المواريث في هذا غير الألفة، غير التزام الحقوق، غير ذلك، فيها سبب لبر الميت في قبره وموته، لأن الرجل إذا ما استفاد من مورثه وتنعم بماله كان أدعى للصدقة عنه، للترحم عليه، لأن ينفق من المال صدقة برا بوالده. بل هذا يكون أيضا أيها الأكارم من المستمعين الأفاضل، اعلم أن فيه صلة للرحم. إذا أنت أعطيت رحمك حقها وصلتها، وكنت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا من الوعيد، قال لا يدخل الجنة قاطع، والقاطع لا تقف عند الزيارة وعند الهدية بكيلو التفاح ولا 2 كيلو الأجاص أو غير ذلك من الهدايا، بل الذي لا يصل الحق لأهله لأرحامه من المواريث قاطع لرحمه لا يدخل جنات الله تعالى.
فتح الله عليك شيخنا الفضل. الله تبارك وتعالى في سورة النساء معقبا بعد أن ذكر بعض الأحكام التي تتعلق بالمواريث، قال الله تبارك وتعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. في هذه الآية على وجه التحديد شيخ من فاضل، لماذا خص الفرائض بالحدود ومن يتعدى تلك الحدود؟ بين الله تبارك وتعالى ما هي العاقبة، ثم بعد ذلك في نهاية الآية ذيل الآية وله عذاب مهين، يعني لم يأتي بأليم أو لم يأتي بكذا، بل قال مهين. يعني برأيك شيخ الفضل أو حسب العلماء ماذا قال؟
جزاك الله خير، لفتة طيبة. ولو استقرأنا وتمعنا هذه الآية لوحدها، لو كل قاطع لرحمه وقف عند هذه الآية لما تجرأ على أكل حق أخت أو بنت أو أي من المواريث مطلقا، أي من حقوق المواريث، لأن الله تعالى بعد أن بين هذه الأحكام مفصلة كما ذكرت أخي أستاذ حسن، مفصلة عن غيرها من أحكام والتشريعات كثيرة، لبيان أن هذا هو حد الله تعالى فلا تعتدي عليه البتة. لذلك من التزم حد الله كان مطيعا لله تعالى، أكرمه الله بجنات عرضها السماوات والأرض. لذلك يقول لك ربك لا تبخلن بجزء من أرض في الدنيا، اعلم أن لك جنات يوم القيامة ونهر ومقعد صدق عند الله الملك المقتدر، إن أنت أعطيت الحق الذي هو حد لله تعالى في الأرض، اعلم أنك ستورث برحمة الله تعالى جنات وأراضي كثيرة إن أنت التزمت حق، أما إن تجرأت. لذلك من تجرأ على عدم حق أو إعطاء الحق لأهله تعدى، لأن الله فصل هذا كله، وكأنك لا تعبأ بتفصيل الله تعالى ولا تقبل بأحكام ربك متعديا على حد الله تعالى، عليك عذاب مهين. وفي هذا إشارة إلى أنه من اعتز بالمال، من اعتز بقوته ويمنع أرحامه من حقهن، من اعتز بسنده من أولاده، من اعتز بأنه رجل ذو سطوة وقوة ومناعة، وقد لا تستطيع الأخت خشية مرة ورهبة من أي أمر ما مرة تطلب من أخيها حقها، فيشعر بأنه أصبح بذلك ذو سطوة أو ذا سطوة يمنع الناس، فيهينه الله في جهنم وساءت مصيرا، لأنه تعدى على حد وحق حق أوجبه الله سبحانه وتعالى.
يعني جزاء وفاقا.
بالضبط.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل. طبعا نذكر مستمعينا الكرام مرة أخرى من أراد المشاركة معنا في هذا البرنامج حول موضوع الميراث في الإسلام وبالتحديد ميراث المرأة الذي سنفصل به فيه بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى، بالاتصال طبعا على هواتف الإذاعة 2822652 أو رقم الثاني 2822653 أو كذلك إرسال رسالة SMS عبر الرقم 97344 24. طبعا نأخذ أولى المشاركات معنا، نقول السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
حياك الله يا أخي، من معنا؟
أبو أحمد معنا.
تفضل يا أبو أحمد.
بدنا نستفتي في أمر هو بخصوص مش ميراث بس حق من حقوق النساء.
تفضل.
الله يزيد فضلك، بس نطولوا روحكم معنا شوية لأنه موضوع طويل شوية. هذا صار معايا انه جيت بدي ابني عند اهلي، فاللي هو نسيبي حب اللي هو يسكن بنته جنبه، لما هذا بنى لها بيت ارضي، طابق ارضي طبعا لحاله مستقل جنبه، لما نسيبه نعرض عليه هذا البيت اللي هو انا رفضت اسكن فيه الا بعقد ايجار بيني وبينه، فلما وافق هو وافق له موافقة زي ما بقولوها انه ضحك على تقول يعني زي انه بدهش ومش فاقد انه بده اجار وغير اجار لانه مقتدر ربنا منعم عليه. فاللي صار معايا انه يعني وافق عقد الايجار، دفعت له اول شهر وثاني شهر وثالث شهر، مريت بضائقة مالية ما قدرتش اوفي له، فصار انه اجت الحرب وصار الضربة جنب البيت، تأثر البيت بإثر اضرار وما اضرار، فبعد الضربة مباشرة اجاني وقال لي هذا البيت الكو، المقصد يعني للبنته. فلما بعد ما اجاني وهذا اجوني الاضرار وحصروا لي، طلع لي اضرار المبلغ الحين بطلع له بنفس الوقت لانه جنبي ساكن، طلع له اضرار. فلما طلع له أضرار وطلع لي أضرار، هو بيدعي إنه شرعا إله الأضرار. الوجه الشرع في الأمر هذا، وجزاكم الله خير.
جيد، طيب شكرا أخي أبو أحمد، إن شاء الله تسمع الإجابة من شيخنا. نأخذ أيضا مشاركة معنا جديدة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
حياك الله، بس ترفعنا صوتك يا عم الحج.
أيوة بلا ما أخذ، في ناس يا أخي معطيني المرات أكثر من 51 عام يظن يطلع خواتهم مراتهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
51 عام يعني عمر. والله واحد نعم سوق الاثنين من مدة 3 شهور، بقول له رجل حرام استكن لها أختك حقها، قال لي حطت محامي أنا حطيت 2. قال حطت 2.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ان شاء الله تسمع.
هذا اللي بيسووه هذول الناس. اسمع اقول لك ابو صهيب،
تفضل.
عشان قسما بالله بسحب كتاب الله قبل ما يسنن.
لا حول ولا قوه الا بالله.
قبل ما يسنن بسحب كتاب الله. هذا ابو 51 سنه متزوج اخواتهم من مرات تبعاتهم.
طيب شكرا لك ابو علي، ان شاء الله تعالى تسمع نصيحه، يعني ان شاء الله تعالى نصيحه خالصه من شيخنا الفاضل لهؤلاء باذن الله تعالى. طيب على جناح من السرعه، سأل أخ أبو أحمد سؤال حول موضوع البيت الذي أعطاه إياه نصيبه والأحداث التي حدثت بعد ذلك، يعني إذا في إمكانية إذا في إجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أولا بالنسبة لهذا البيت،
نعم،
أولا عقد الإيجار
سوري كما تفضل.
قال أنه سوري،
نعم.
بالتالي من المؤجرون المستأجر؟ هل المؤجر هو والد زوجته أي صهره، أم هذه مسألة؟ مسألة ثانية، هل البيت أشهد على أن هذه القطعة وهذا البيت هو لابنته؟ إذا فعلا حقيقة أشهد أن هذا البيت هو لابنته وفقط من باب حفظ الحقوق أراد أن يؤجر صهره اللي هو زوج بنته، لا مانع، يعني حكم تاني. أما إن كان البيت له والأرض له هو اللي بناه فقط بده يؤمن مسكن لابنته وزوجها وهو منتفع فقط. الآن كما قالوا الغنم بالغرم
بالضبط.
يعني لو الآن لو في غير الحرب تصدع البيت، من المكلف بإصلاحه؟ من المكلف بإصلاحه؟ من يسكنه؟
بالضبط،
من يسكنه؟ إذا كان المكلف بإصلاح البيت هو الأخ أبو أحمد، إن تصدع إن تأثر من غير الحرب التي يمكن أن يكون فيها تعويضات هو المكلف، فالتعويض له. كذلك هو الذي يعمر البيت، فالأولى الأولى إذا كان البيت هو عطية لابنته فكل التعويضات لابنته وليست له. أما فقط إذا كان هو من ماله الخاص ومن أرضه الخاصة، من هذه خاصة، وليس ملزما الأخ أبو أحمد بالإصلاحات حال التصدع، أي أمر كان في البيت بعيدا عن الحرب، هو سهره أو نسيبه أو حماه هو المكلف بالإصلاح، فالتعويضات لسهره.
جي. واضح. الأخ أبو علي كذلك يعني طرح مسألة جميلة صراحة، وهي موجودة الشيخ الفاضل لو تفضلت. يعني بعض الناس للأسف الشديد طبعا، أنه وهذا محور عندنا في البرنامج حول الحقوق المتعلقة بتركة الميت، سواء كانت مهر زوجة، متأخر، عفش أرض، عقار وهكذا. بعض الناس للأسف الشديد يعني يموت الميت ويبقى العقار وتبقى الأرض وتبقى تركة سنوات.
صحيح.
الأخ أبو علي طرح 51 عاما، أنا أعرف ناس 40 عاما وأكثر وأقل وهكذا.
صحيح. صحيح.
تبقى التركة هكذا بمشاكلها بأحوالها، وبعد هذه المدة الزمنية الطويلة التي طبعا يعني يكون فيها الأحفاد وليس الأباء.
صح.
يبدأ بعد ذلك توزيع التركة، هذا إن وزعت على يعني شرع الله تبارك وتعالى، الحكم في ذلك.
أعوذ بالله الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لكلام الأخ أبو علي جزاه الله خير في من يعني يمنع حق الله تعالى في الميراث، هذا قاطع لرحمه، هذا هو ضمن تحذيره صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، هذا أولا. ثم هذا لو كما تفضلت أخي أستاذ حسن في بداية الآية التي قلت ومن يتعد حدود الله، هذا تعدى حد الله فله نار جهنم عند الله تعالى وله عذاب مهين. لماذا؟ لأن الله تعالى قال رب يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم بين الله تعالى أن البنت الواحدة لها النصف، بين أن الأم لها السدس في حال وجود الولد أو عدد من الإخوة، بين الله ربنا أن للبنتين الثلثان، ثم ربنا بين أن الأخت في حال عدم وجود الولد ولا الوالد لها النصف إن تفردت والثلثان إن تعدد تعدد الأخوات، كذلك الإخوة كما بين ربنا في آيات الكلالة، إن مات لا والد له ولا ولد وترك إخوة لأم فهؤلاء لهم وأخوات لهم أيضا من حق الثلث شركاء جميعا إن كانوا عدد وإن كان واحدا له السدس. كذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت الإبن إن انفردت ميراثها. لذلك جملة النساء التي بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقهن، من منع هذا الحق تعدى على حق الله تعالى. اعلم أن نار جهنم تنتظره، اعلم أن العذاب المهين ينتظره، اعلم أن البركة نزعت منه من ماله من ولده من كل ما يدخل وينتج عن هذا الأرض، ليس فيه بركة مطلقا، حتى لو صلى وصام وكان مسرعا للصف الأول في المسجد لكنه يمنع حق الله تعالى. اعلم انه متعد، انه آثم، انه عاص، انه قاطع لرحمه لا يدخل جنات الله تعالى. لانه يا اخواننا الكرام حقيقة يعني دعنا نسبق هذا الكلام مدام تفضل به الاخ الكريم ابو علي. الان هذا حق الاصل بمجرد وفاة الميت بعد الوفاة، الاصل لا تحرج، لا نقول
40 يوم 50 يوم سنة سنتين الأربعين أو السنوية أو ما إلى ذلك من الكلام عرف والعادة الذي لا يغني من الله شيئا. الأصل حقوق ترتبط بالتركة، أولها تجهيز الميت حتى ننقله إلى الدار الآخرة إلى مغفرة من الله ورحمة بإذن الله تعالى ورحمته. كذلك سداد ديونه، يجب أن نسد جميع الديون
من تركته،
من التركة قبل التوزيع. الآن في تركة نقول يا عم هدد ينا حج مناش علاقة مناش دعوة الأمر مشينا، لا، الأصل ألا يوزع الميراث إلا أن تسد الديون. ومن ضمن الديون إخواني المستمعين الأكارم ننسى حق الزوجة
وهنا
الأرملة،
وهنا المسألة يعني يجب أو بحاجة إلى توقف قليلا.
أيوة نعم. كثير من الناس حتى إن مات الزوج سواء كان شهيدا أو وفاة طبيعية أو كان موظفا نعتقد بالوفاة انتهت الحقوق، لا، بالوفاة تفتح بابا للحقوق جديد. أولا حق الزوجة في مهرها ما لم تكن قد استوفته كاملا من زوجها حال حياته تبقى ذمته مشغولة أمام الله تعالى في هذا الحق، ويجب قبل توزيع التركة أن نسدد هذا الحق للزوجة وإن عفت، إن سامحت بطيب خاطر، لا بإحراج ولا بإكراه ولا بإجبار، ولا إذا بدك تضلعنا على أولادك معناته في الشخوك، بدك تسامحي في التركة، تسامحي في الميراث، تسامحي في حق. وهذا الحق إخواني الأكارم يختلف عن الميراث، حق الزوجة في مهرها حق، وحقها في الميراث أمر آخر يجب ألا يعتدي عليه أحد. لا يعني إنها زوجة إنه ليس لها حق ما دام توفي زوجها، لا. وأحيانا أخواننا الأكارم يأتينا بعض الرجال يقول لولده بيت،
نعم،
في بيت العائلة، ومجرد الوفاة يقول ولده لا شيء له عندنا،
خلاص
يقول لا شيء له عندنا، حتى يحرم الزوجة، وممكن جدا يخرج الزوجة وأبنائها من البيت ويسكن أحد أبنائه في البيت ولا يراعي حق الله لا في الأرملة ولا في اليتيم الذي أوصى الله به خيرا. لذلك حق الزوجة ثابت لا يسقط ويبقى دين، كذلك دين إن كانت تركة موجودة وأخذ هذا الحق الأولاد أو الأب أو أي من الناس يبقى هو الذي اغتصب هذا الحق يسأله الله تعالى عنه وتعدى على حق الله. كذلك تنفيذ الوصايا، إذا أوصى الميت بوصية يجب أن نلتزم بها وألا نمنع هذا الحق، لأن فيه المثوبة، فيه الثواب، فيه الأجر، فيه عند الله سبحانه وتعالى.
قبل تنفيذ توزيع التركة،
قبل،
نعم،
هذه حقوق في التركة قبل التوزيع،
نعم،
تجهيز الميت، سداد الديون كلها للناس جميعا. وإخواننا الكرام لا يعني بس قبل حين الوفاة يا عمي من له حق أو مستحق على الميت فعندنا ولا نعطي الناس حقه، لا، هذا كلام لا يرضي الله تعالى، فيه إثم ومعصية. يجب أن نسدد الديون عن الميت من ماله. كذلك الدين الزوجة في مهرها وتنفيذ الوصايا، يأتي بعد ذلك التركة توزيعها حق على حق، من تعدى عليه في عدم التوزيع تعدى على دين الله تعالى، تعدى على القرآن، تعدى على حدود الله تعالى. يجب أن تقسم التركة، إذن حقوق على التركة تجهيز الميت وتكفينه، ثم سداد ديونه، ثم تنفيذ وصاياه، ثم يجب أن نوزع المال، نوزع العقار، نوزع الأرض. لا نقول كما يقول بعض الناس أعطي أرضنا للأجانب. طب يا عمي أنت اديته عرضك، اديته أختك، يعني تزوج من عرضك، الأرض هي أغلى عندك من العرض؟ هذا أمر لا يقبله الله تعالى.
طيب هناك مسائل أخرى صراحة سنأتي إليها بعد قليل، لكن خلينا شيخنا نأخذ مشاركة أيضا جديدة معنا. نقول السلام عليكم ورحمة الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا أخي، من معنا؟
أبو سلامة.
تفضل يا أخي.
في بس بدك تطور روحك علي لأن الشغلة شوية يعني
بالله بس بسرعة لأن الوقت يداهم. تفضل
إن شاء الله. في عندنا الوالد متوفي والوالدة موجودة، واحنا 9 انفار، 9 بنات وانا الولد الوحيد لهم. فهنا نصنا موجود في البلد هنا في غزة ونصنا موجود برا. فهنا مع الام، طبعا الام برا. فهنا قطعة الارض كلها 120 متر، فبنقول لهم يا كل واحد ياخذ حقه بشرع الله، ايش بيقول الله بدنا نعطيكم. فهنا مش راضين. الوقت اللي فيها حوالي 17 سنة، هذيك الدور فتحت الموضوع معهم مع الوالدة، بيقولوا لي قال انت قاعد فيها 17 سنة ادفع لنا اجار، وانا في هذا ملك ابويا كيف ادفع اجار فيك. فهالوقت انا بقول عشان بسبت متعرف يعني كل الناس بتتكاطع، قلنا بدنا نبنينا سطح ونخلي الدار على ما هي نفس الشكل بس نطلع فوق نتوسع. بقول لك لا مع الورثة، مش عارف انا ايش اسوي، ايش اعمل، ايش دلوني ايش اسوي.
طيب ان شاء الله تسمع الاجابة من شيخنا الفاضل دكتور ابراهيم في هذا الاطار ان شاء الله تعالى. شكرا لك يا اخي الفاضل، تفضل شيخنا. طيب مشاركة اخرى؟ جيد قطعت. طيب شيخنا الفاضل تفضل.
بالنسبة للأخ السائل جزاه الله خيرا، هذا الميراث حق،
نعم
كما قلنا يجب أن لا يؤخر. الوالدة سواء كانت مقيمة في غزة أو خارج غزة، أو من الورثة موجود في غزة وباقيهم خارج القطاع، يجب أن تقسم التركة، تقسم هذه أرض. الآن لا مانع أن تجهز قسمة رضائية. يا جماعة إحنا الآن لا بدنا نقول سنة ولا ثنتين ولا ثلاثة، بدنا الآن نجهز، بدنا الآن الأمور هذه كلما استمرت والآن أجلت
كلما زاد الخلاف وتعمق.
أيوة قد تحل الأمور، فبالتالي من حقه أن يطالبهم في تقسيمها بتجهيز قسمة رضائية شرعية. أولا يعد حصص الإرث رسمي، ومن ثم إذا هم يعني يجهز قسمة رضائية قسمة إذا حسب حصب الشرع ويطلعهم عليها، ويبدأ بإما أن يوكلوا أحدا هنا ليوقع عليها بتوكيل خاص، أو أن يطلعهم عليها يقرؤونها، ثم بعد ذلك يشهد عليهم في إقرارها أي من الناس ليتصرف. وليس من حقهم إن رفضوا التقسيم مرة ومرة ومرة، ليس من حقهم أن يمنعوه من الانتفاع.
نعم.
هذه مدام 120 متر ومن حقه أن يتوسع فيها، أن يستفيد منها، لكن أن ينتفع، لكن دون ما إهدار لحق أحد، ليعلم أن هذا المبنى، أن هذه الأرض للجميع، وإذا كان الوالد هو اللي بنى الطابق الأول هو للجميع.
نعم.
ما بعد ذلك من التوسعة والبناء ينتفع فيه، ولا مانع من ذلك، وليس من حق أحد
أن يمنعه
إن لأنه شريك مثلهم. إن منعوه ليس من حقهم، ولا يجوز أن يعوه، خاصة إن رفضوا التقسيم.
إذن يعني إذا أحب أن ينتفع بعد التقسيم وليس الآن،
الأصل
نعم.
إعداد حصر إرث في المحكمة الشرعية، ومن ثم تجهيز قسمة رضائية وإطلاعهم عليها حسب الشرع والفرقاء جميعا
جديد.
وتقسم على كالتالي. فالآن في هذه الحالة، إما أن يوكلوا أحد يوقع عليها، أو أطلعهم أنت عليها، رفضوا الاستجابة بأي حال من الأحوال، لك أن تنتفع وتعمل وتبني، وبعد أن يصطلحوا مع أنفسهم ويقبلوا بالقسمة تحل الأمور بإذن الله تعالى، أفضل حتى من اللجوء للمحاكم، لأنه مسألة 120 متر بدك تقسمها عن طريق المحكمة، فيعني قد أحيانا تطول كثيرا وتمنع نفسك من الانتفاع، وقد تحجز على نفسك في ألا تنتفع. لا، أنت بإمكانك، لكن يجب أن تطلعهم، يجب أن تبلغهم مرة ومرة ومرة، بعدها يحق لك أن تنتفع بعد أن تستفيد من حصة إرث وتجهز القسمة الرضائية وتطلعهم عليها، ولا مانع من ذلك.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. طيب هل هناك مشاركة جديدة معنا؟ يبدو قطع الاتصال أيضا مرة أخرى. طيب شيخنا الفاضل يعني في نقطة صراحة مهمة جدا في أثناء توزيع التركة. أحيانا يتم التوزيع بالتراضي وأحيانا بالتخجيل وغير ذلك. يعني مسألة أخت هي يعني أرسلت لي رسالة في هذا الإطار، طبعا مجموعة رسائل الآن سنقرأها شيخ الفاضل. من ضمن الرسائل التي أرسلتها الأخت في موضوع ذهب الأم التركة، وهو ميراث يعتبر صحيح. من الميراث
صحيح.
هل هذا الذهب هو ميراث أم هو حق خاص بالبنات دون الأولاد، كما ترسل طبعا الأخت التي أرسلت الرسالة، ويبدو هناك في اتصال. طيب نأخذ اتصال ثم نعود الأخت التي أرسلت هذه الرسالة. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، من معنا؟
اللهم صل على سيدنا محمد. والله واحدة أنا من قطاع غزة.
تفضل
سيدي.
تفضل نسمعك.
اللهم صل على سيدنا محمد. إحنا إلنا شقفة أرض لأمي، أخويا قاعد فيها، صارت الحرب أخذ عليها أضرار ما بدناش إحنا نكلمه، هلقيتها قاعد ببني فيها كمان واخذ معاه مصاري كتير، وفرقيت المصاري شرى أرض، منقول له ادينا حصتنا، بقول له مالكوش أنتو حصة عني. طب كيف يا ابن الحلال اللي خلفوا أبوك إلك وأبوك هذا شرى؟ الله بقول لك لا يا عمي مالكوش. طب إلنا أخو كمان برا في بلاد برا عايز الشيكل في سوريا، طب هات ندي أخوك، بقول له مالكوش. لجأنا للمحكمة وعلى أساس إنهم وقفوا في البناء، وقفوا شوية وبعد شوية هو راح يعمل تاني، ومش عارفين إيش إحنا نعمل معه. يعني بقولنا مالكوشي، وإحنا ولاية وإحنا أربع بنات، ومش راضي يدينا ولا أي شيء، وإلي أخو برا ومستحوذ على كل حاجة ومش راضي يدينا ولا أي شيء، مش عارفين إيش نعمل.
لا حول ولا قوة.
ومعاه مصاري مش معهوش مصاري.
طيب.
وقعد في أرضنا وفي أرضه، حتى بنقول له يا عم إذا بعشرة برا إلك بخمسة، إلك بأربعة، بقول لك مالكوش أصلا مالكوش.
طيب إن شاء الله تسمع الإجابة من شيخنا الفاضل أختي الفاضلة. لكن قبل الإجابة عن هذا السؤال وسؤال الأخت التي أرسلت رسالة، شيخنا الفاضل نريد صراحة أن تتطرق لهذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم من الأرض شيئا طوقه الله تعالى في سبع أراضين. طبعا أحد الحديث بعدة صيغات، أو طوقه أو قيد يوم القيامة بسبع أراضين. هذا الظلم وهذا النوع من الظلم صراحة في موضوع الميراث بالتحديد، وميراث المرأة على وجه التحديد الأخص، يعني هذا الوعيد الشديد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآيات الكريمة، ألا تكفي أن تكون زاجرة لكل من يمنع الميراث ولكل من يمنع حق الله تبارك وتعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على رسول الله. حقيقة الأصل في كل مسلم يدين بالله ربا، هو الإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن يتعظ، أن يعتبر، أن يخاف الله تعالى. الله تعالى قال: من تعدى له جهنم فيها وله عذاب مهين. ثم رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. ثم كما تفضلت أخي أستاذ حسن بالنسبة لهذا الحديث، إذا اقتطع جزءا أي شيء من الميراث طوقه الله بسبع أراضين، يعني من جهنم، يعني بقدر ما يأخذ يهوي بنار جهنم. بل يوم القيامة لو رجعنا إلى سورة مريم،
نعم،
إذ يقول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهنا قال العلماء: قال ربنا الظالمين، فلم يقل المشركين ولم يغفر الله لهم، ولم يقل المنافقين ولهم الدرك الأسفل من النار، ولم يقل الكافرين وقد غضب الله عليهم ولعنهم، بل قال الظالم لتشمل الكافر والمشرك والصابئ وعبد الدينار وعبد الطاغوت وعبد النساء وكل عباد غير الله تعالى، وتشمل المسلم اللي بيصلي وبصوم وأحيانا مضطرا يزكي، هذا تشمله إن ظلم الناس. فما بالك إن ظلم ظلم مركب. أولا ظلم نفسه بتعدي على حد الله تعالى، تعدى على القرآن، تعدى على حق الميراث، تعدى على رحمه بأكل مالها هذا يهوي في نار جهنم بقدر ما ظلم. إذا كان إخواني الأكارم الشهيد الذي أكرم الخلق على الله تعالى بعد الرسل والأنبياء الشهيد كريم على الله سبحانه وتعالى، حق العباد لا يسقط عنه الدين، لذلك يهوي في جهنم يأتي بالحق وهو شهيد مغفور ذنوبه برحمة الله تعالى ويهوي في جهنم. يهوي أحد التابعين قائلا: نظرت نظرة فنمت فإذا بالقيامة قد قامت، فنصب الصراط وإذا بلسان من جهنم يضربني، سمعت مناديا ينادي عبدي نظرة بنظرة ولو زدت لزدناك. لذلك نظرة واحدة ضربه لسان جهنم، فما بالك من يأكل حقوق النساء يتجرأ عليها. لذلك هذا في ظني عاص لله تعالى في كل نفس في كل لحظة في كل دقيقة في حياته هو متعدي على حق الله تعالى عاص لله تعالى، لن يشم ريح الجنة مطلقا إطلاقا. لذلك إخواني الأحباب يجب أن نتعظ، يجب أن نعتبر، يجب أن نخاف الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة لهذه الأخت الكريمة في تقديري يجب أن تتوجه إلى القضاء وأن تشتكي إن قصر القضاة حتى في حقها في معاقبته ومنعه ومحاسبته، يجب أن تستمر في الاشتكاء والتقاضي إلى أن تمنعه من الظلم، ولها كذلك أن تبحث لمراكز وجمعيات حقوق الإنسان التي تساعد، كمثلا جمعية الديمقراطية وحل النزاعات على سبيل المثال، أو حقوق الإنسان أو الضمير أو غيرها من المؤسسات المؤسسات الاجتماعية ممكن أن تساعدها في هذا الأمر لتتابع بشكل جيد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتق الله كل ظالم مانع لحق النساء في المواريث.
شيخنا الفاضل، يعني قبل أن نختم هذه الحلقة، سؤال الأخت التي سألت حول موضوع الذهب، هل هو حق للإناث أم هو إرث يجب أن يقسم على الجميع؟
حق الميت، كل ما ترك الميت هو ميراث، ما لم
سواء ذكر أو أنثى،
ذكر ميراث لجميع من أنجبت هذه المرأة.
قضية
ذهب الأم، ذهب الأم هو ترك من ضمن التركة، هو ميراث يقسم لجميع الأولاد البنات كلهم حسب أمر الله تعالى، إلا إذا أوصت لإحدى البنات مثلا أو لأحد الأولاد، ويجب أن يجيز باقي الورثة هذه الوصية لأنه لا وصية لوارث.
أحسنت، بارك الله فيك وجزاك الله خير. صراحة المحاور والمسائل فيما يتعلق بموضوع الميراث كثيرة جدا، والرسائل التي وصلتنا صراحة شيخ الفاضل أيضا كثيرة، لكن الوقت دهمنا. لكن مستمعين الكرام، نعيدكم بإذن الله تبارك وتعالى أن نمدد هذه الحلقة في هذا الموضوع الخطير بكل صدق والشائك على وجه التحديد، موضوع ميراث المرأة في الإسلام، إلى الحلقة القادمة، وكذلك بصحبة ضيفنا الحبيب فضيلة الدكتور إبراهيم خليل النجار رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في محافظة خان يونس، إلى الأسبوع القادم من نفس الموعد بإذن الله تبارك وتعالى. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا العزيز فضيلة الدكتور إبراهيم النجار على ما تقدم وعلى ما أفضى به من يعني إجابات شافية، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا شيخ الفضل. شكر موصول كذلك لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أشرف أبو حمادة، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى في نفس الموعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.